بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه
المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. يلقيه على مسامعنا فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية التي تنظمها شبكة المنارة العلمية. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه الإمام مالك بن أنس. وتقدم لنا ما يتعلق بالقبلة للصائم و بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، ورأينا في هذا حرص الشريعة على مراعاة حال المستفتي، فإذا كان المستفتي ممن يخشى عليه الخطر منع من ذلك الخطر، وإن أمن أو أمن منه وقوع المحذور فإنه يفتى بجواز هذا الأمر. وبهذا يعلم أن الفتوى لها متعلقات، فهي تختلف باختلاف السائل واختلاف الحال واختلاف الزمان واختلاف المكان، وهذا يعود إلى نظر المفتي والمجتهد، فقد يشدد المرء أحيانا ويسهل أحيانا. وكذلك كان عطاء بن أبي رباح كان إذا رأى الناس شددوا سهل، وإذا رآهم سهلوا شدد، وكل هذا حفاظ على الشريعة وحفاظ على المكلفين حتى يكون التوازن، فلا يتساهل الناس في المباحات فيقعوا في المحظورات، ولا يشددوا في المباحات فيخرجوا المباح عن كونه مباحا إلى محرمات. هذا من فعل علماء الشريعة. وعائشة رضي الله عنها قد ذكرت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإبنه، وهو أملك لنفسه عليه الصلاة والسلام. فمن كان على هذه الحال من حيث أنه لا تتوق نفسه إلى مخالفة الأمر فإنه يرخص له في أشياء لا يرخص فيها لمن لم يكن كذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله، انتقل إلى باب آخر من أبواب هذا الكتاب، يعني كتاب الصيام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في الصيام في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما جاء في الصيام في السفر. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين أحكام الصوم في السفر. والسفر من جملة الأعذار التي يفطر بها الصائم ويحل له أن يفطر، ومن ذلك أيضا المرض، وهذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والصوم في السفر هو مما يجوز ويشرع، كما أن الفطرة يجوز ويشرع، فالأمران جائزان: للمسافر أن يفطر وللمسافر أن يصوم. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلونه، كما سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، فمن الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، ولم يكن يعد بعضهم على بعض. فالصيام أو فالإفطار في السفر في رمضان هذه رخصة، وقد أذن الله عز وجل بها. ومع الأسف فإنك تجد كثيرا من الناس يتحرج من هذه الرخصة تحرجا كبيرا، فيرى أن الفطرة في السفر كأن فاعله قد ارتكب منهيا عنه، وازدرى الناظر من أفطر في رمضان، وهذا لا شك أنه مخالف للشريعة، بل هو من التجني، لأن الله عز وجل قد أذن للمسافر أن يفطر، ولو كان صحيحا ولو كان قويا ولو لم يجد المشقة. فالله عز وجل أذن للمسافر أن يفطر، وأذن للمريض أن يفطر، وجعل لهؤلاء فسحة في أن يؤخروا الصيام إلى وقت إقامتهم وصحتهم. قال جل وعلا: فعدة من أيام أخر. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد حرمة الفطر في السفر، أو أن يزدري مفطرا في سفره، ولكنها رخصة، من شاء فعلها ومن شاء لم يفعل. والصحابة رضي الله عنهم هم أفقه للنصوص وأكثر اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، ولم يكن يعيب بعضهم على بعض. وكذلك المريض، من مرض وكان مرضه من الأمراض التي يشق معها الصيام ويتأذى بالصيام أو يزيده خطرا، فإنه أيضا يفطر بنص كتاب الله تبارك وتعالى، بخلاف المرض الذي ليس شديدا والصيام ليس مؤثرا فيه ولا يحتاج معه إلى تناول الدواء، فإن مثل هذا يجب عليه أن يصوم. لكن إن كانت هناك مشقة وألم ويحتاج إلى تناول دواء فإنه يفطر، والله عز وجل قد رخص له وأمره بأن يقضي هذا اليوم. فقال هنا: باب ما جاء في الصيام في السفر، يعني حكمه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس. قال وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث متفق عليه أخرجه البخاري مسلم من طريق الزهري. وقوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح يعني في السنة الثامنة فصام حتى بلغ الكديد وهو موضع قبل مكة بالقرب من قديد وعسفان فأفطر الناس وكانوا يأكلون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الزهري وقد بين ذلك ابن وضاح الذي روى عن يحيى أن هذا من كلام الزهري وكذلك قال ابن عبد البر رحمه الله. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم كانوا يرون أفضلية الفطر على هذا الكلام أو مشروعية الفطر لأن الأحدث هو ذلك حيث أنهم كانوا صياما فأفطروا فالفطر جاء بعد الصيام فهذا هو الأحدث هذا هو الأحدث. وفطر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بينه جابر رضي الله عنه فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ذراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية عند مسلم أيضا فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فدعا بقدح من ماء بعد العصر. والحديث إذا جمعت طرقه تبين معناه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا جابر ما سبب فطره وأن الصيام قد شق على الناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام في من لم يفطر وهذه الحال قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر آخر النهار أفطر آخر النهار. وفي هذا مسائل كثيرة تتعلق بالصيام في السفر في هذا الحديث مسائل كثيرة يعني بهذه الطرق مسائل كثيرة تتعلق بالصيام أو في السفر. فالحديث دل على جواز الفطر في السفر ولو كان المرء قد بيت الصيام من الليل ولو كان المرء قد بيت الصيام من الليل. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمن العلماء من يرى أن من بيت الصيام من الليل فإنه يجب عليه أن يتم صومه يجب عليه أن يتم صومه وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب جمهور العلماء مذهب جمهور العلماء قالوا بأن من بيت الصيام من الليل لزمه أن يتم صومه أما في الليل فإنه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر يعني إن شاء يبيت الصيام وإن شاء يبيت الفطر لكن إن جزم على الفطر وبيت عفوا إن جزم على الصيام وبيت الصيام فإنه يجب عليه أن يستمر في صومه فإن أفطر فعلى خلاف بين الجمهور هل تجب عليه القضاء والكفارة أم يجب عليه القضاء فقط؟ أم يجب عليه القضاء فقط؟ وممن قال بذلك الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله قال إذا صح حديث قراع الغريب يعني حديث جابر فإني أقول به، يعني أنه يجوز للصائم ولو بيّن الصيام من الليل أن يفطر في أثناء النهار، أن يفطر في أثناء النهار. ومن العلماء من ذهب إلى أبعد من ذلك، قال إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم وجب عليه أن يتم صوم الشهر كله ولو سافر في أثنائه، ولو سافر في أثنائه، لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من شهده حاضرا صحيحا فإنه يجب عليه أن يتم الشهر كله. لكن هذا الحديث حديث جابر حديث ابن عباس بين أيدينا يدل على خلاف ذلك، وأن من سافر في أثناء الشهر فله أن يفطر وإن كان في أول الشهر مقيما. وكذلك الحديث دل على جواز إفطار الصائم في أثناء النهار، فلو طلع له أو أراد أن يفطر في نهار رمضان وقد بيت الصيام من الليل فإنه يجوز له بما أنه مسافر. والصحيح أيضا أن من جاز له الفطر في نهار رمضان فيستوي في ذلك تناول أي نوع من أنواع المفطرات، فيجوز أن يكون ابتداء فطره بالماء، ويجوز أن يكون ابتداء فطره بالطعام، ويجوز أيضا أن يكون ابتداء فطره بالجماع، خلافا لمن قال إن الفطر بالجماع يوجب القضاء والكفارة لأنه لا يقوي الجسد. فالعبرة أو فالمقصود من الفطر هو التقوي على مشقة السفر. فمن أفطر بالجماع فإن الجماع لا تحصل به القوة، فإن الجماع لا تحصل به القوة. والصحيح أن من حل له الفطر وأذن له أن يفطر فإنه جاز له أن يفطر بأي نوع من أنواع المفطرات، وذلك لأن الفطر للمسافر مأذون فيه. مالك رحمه الله حينما قال بأن عليه القضاء والكفارة، وهذا المشهور عن مالك خلافا لبعض أصحابه، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أفطر لعذر وهو وجود المشقة، لكن الذي يظهر أن العذر إنما هو لمن حصلت له المشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تحصل له المشقة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أفطر إلا لما رأى الناس أو لما قيل له إنه قد شق على الناس الصيام وينتظرون فعلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له هذا الأمر ولم تحصل له المشقة. وقد ذكر أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سافر مع أصحابه في يوم شديد الحر، ولم يكن يقول أبو الدرداء ولم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو وعبد الله بن رواحة، فما كان هذا الأمر شاقا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إرشادا للناس حتى يتبعوه بالفطر. فالذي يظهر الله أعلم أن السفر سبب من أسباب أو عذر من الأعذار التي يجوز فيها الفطر، سواء كانت هناك مشقة أو لم تكن هناك مشقة، وسواء كان قد بيت الصيام من الليل أو لم يبيت الصيام من الليل، فإن السفر عذر من الأعذار التي يفطر بها المسافر الصائم. وهذه القيود التي قيد بها بعض العلماء الفطر، هذه القيود لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا يقول فإن كنتم على سفر، يقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا إذن للمريض أن يفطر، وإذن للمسافر أن يفطر، سواء كان قد بيت الصيام من الليل وأراد أن يصوم ثم رأى أن يفطر، أو أنه بيت الفطرة من الليل، فكله من كله داخل كونه مسافر، والمسافر يجوز له الفطر والله أعلم. هنا مسألة وهي أيهم أفضل، الفطر أو الصيام؟ أيهم أفضل، الفطر أو الصيام؟ الجمهور على أن الصيام أفضل، وذلك لأنه أبرأ للذمة أو أسرع في إبراء الذمة، بخلاف القضاء فإن الذي يقضي هو مخير في السنة كلها أن يصوم الأيام التي أفطر فيها، وقد يصوم في شوال، وقد يصوم في القعدة، وقد يصوم في الحجة، وقد يصوم في محرم، وقد يصوم في شعبان، لكن كونه يصوم في رمضان هذا وقت وجوبه، فكونه يصوم في وقت الصيام فإن هذا أسرع في إبراء الذمة. ثم إن الرجل أو المكلف إذا صام مع الجماعة هان عليه الأمر، بخلاف ما لو صام وحده فإنه قد يتكاسل، فإذا لم يكن هناك مشقة في الصيام فالأفضل له أن يصوم في رمضان وأن لا يؤخر وأن لا يفطر في نهاية رمضان. وقيل بل الفطر أفضل لأنه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واستدل من قال بأفضلية الفطر وهم الحنابلة، قالوا إن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح يعني أن أصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. وهذا تحسين وتفضيل للفطر، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. فقالوا بأن هذا الحديث يدل على تفضيل السفر، على تفضيل الفطر في السفر، على تفضيل الفطر في السفر، مع أنه بين رضي الله عنه أنه يجد القوة على الصيام، وجاء في الحديث أنه يكثر الصيام وأنه يسرد الصيام، يعني يكثر منه، لا السرد الذي نهي عنه، ولكن المقصود أنه كان يكثر من الصيام، فيحب أنه إذا سافر أن لا ينقطع عن هذا الخير وأن يصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لكن إذا كان السفر، إذا كان الصوم في السفر فيه مشقة وقد تؤدي إلى الهلكة، فإن هذا منهي عنه ولا يجوز له أن يصوم، لأن حديث جابر رضي الله عنه أخبر أن الناس قد أصابتهم مشقة، يعني أنها مشقة شديدة، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس لم يفطروا بعد فطر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم تأولوا أن النهار قد مضى أكثره ولم يبقى إلا شيء يسير، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بعد العصر فلم يبقى من الوقت إلا شيء يسير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. فعندنا صيام في السفر، إن استوى الصيام والفطر فالفطر أفضل لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. وإن كان فيه مشقة فإن الفطر يتأكد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فإن كان فيه مشقة شديدة تؤدي به إلى الضرر فإنها تحرم بحديث جابر رضي الله عنه أولئك العصاة أولئك العصاة. الله أعلم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بالقدح فشرب فأفطر الناس.
نعم، هذا الحديث هو كالذي سبق لكن فيه شيء من التفصيل. مالك يروي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة الأولى، الناس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم لما هو أفضل لهم لأنهم سيلقوا عدوهم، فكونهم سيقاتلون أقوى لهم أن يفطروا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صام، والصحابة رضي الله عنهم نظروا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فعله، فقالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لإبقائه على أنفسنا، لنبقي على أنفسنا يعني رأفة به، وليس أمره هنا أمر جزم، بدليل أنه صام عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا أبو بكر: قال الذي حدثني، وقيل هو أبو سعيد الخدري، قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهي منطقة تبعد عن المدينة 113 كيلو على طريق الحجاج، يعني بعد الروحاء بمسافة تبلغ 113 كيلو متر من المدينة، هناك وادي يسمى وادي العرج، وما زال هذا الوادي باسمه هذا العرج. قال: يعني رآه يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، لأنه كان في حر شديد وقد أصابه العطش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه. وكذا جواز التبرد للصائم أن يتبرد بالماء، أن يغتسل بالماء حتى يذهب عطشه، حتى يذهب عطشه أو يذهب الحر الذي يجده، وهذا لا شيء فيه ولا محذور فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لرسول الله: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت اقتدوا بك. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد، وهو الموضع الذي ذكرناه، دعا بقدح فشرب فأفطر الناس، يعني كما جاء في حديث جابر وقد بلغه المشقة التي حصلت للناس، أفطر النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر. والحديث فيه ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، وهذا حديث أنس رضي الله عنه يدل على ذلك، يدل على جواز الأمرين، والأمر بالخيار للمسافر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا يجوز للصائم أن يعيب على المفطر، ولا يجوز للمفطر أن يعيب على الصائم. نعم.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم، وهذا الذي ذكرنا حديثه حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر، وفي رواية: إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر. وهذا تخير، هذا تخير، وهو إذن للصائم أن يفطر إذا كان مسافرا، فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث قال مالك عن هشام عن عروة عن أبيه أن حمزة ابن عمرو قال لرسول الله، وهذا كما ذكرنا أكثر من مرة في هذا الكتاب، أن هذه الصورة، أن هذه الصيغة صيغة إرسال، وذلك لأن عروة بن الزبير لم يكن حاضرا للقصة لأنه تابعي، فهنا قال عن أبيه أن حمزة ابن عمرو أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال يحيى عن مالك عن هشام عن عروة أن حمزة الأسلمي قال، قال وسائروا أصحاب مالك يقولون مالك عن هشام ابن عروة عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله، وذكر الحديث. فهو عند يحيى مرسل، لكنه عند بقية الرواة عن مالك هو متصل، فإن بين عروة وبين القصة عائشة، فعائشة هي التي حدثت عروة ابن الزبير. وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، كما قال بقية أصحابه الإمام مالك رحمه الله. وقد جاء هذا الحديث بلفظين، اللفظ الأول وهو ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، وفي رواية: أسرد الصوم، وفي رواية: أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهو على التخير، هو على التخير. وجاء عند الإمام مسلم رحمه الله من طريق أخرى، من طريق الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهنا عروة يروي أبي مراوح وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وأبو مراوح يروي عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، لكنه بصيغة أخرى وبلفظ آخر، وفيه تفضيل الفطر على الصيام، وفيه تفضيل الفطر على الصيام. والمقصود هنا أن هذا الحديث حديث متصل، وهو بكلا لفظيه متصل. فعروة أو هشام رواه عن أبيه عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الآخر جاء من طريق أخرى، من طريق الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة ابن عمرو الأسلمي، فكلا اللفظين متصل. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر.
نعم، وهذا أثر ابن عمر رضي الله عنه وقوف عليه، أنه كان لا يصوم في السفر، ويختار في السفر الفطر، وهذا الغالب على حاله، وإن كان قد يكون صائما في سفره، قد يطوف في السفر، وقد ثبت عنه أنه كان لا يأكل اللحم إلا في إلا وهو يعني إلا في فطره من صيام أو في السفر، وإن كان هذا لا يدل، لكن هنا يقول نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، يعني أنه إما أن يكون كل وقته أو أكثر أو يعني إما أن يكون عاما أو أن يكون الغالب عليه، إما أن يكون عاما أو أن يكون الغالب عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنه شديد التحري والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم ويفطر، فلعل ابن عمر كذلك كان يصوم ويفطر، لكن كان أكثر حاله الفطر في السفر. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام.
وهذا مقطوع على عروة أنه كان يصوم لكنه كان يقر أهله على الفطر، فهشام ابنه يذكر عن أبيه أنهم كانوا يسافرون، فكان عروة يصوم وكان أهله يفطرون وكان عروة يقرهم على هذا الفطر. هذا فيه ما ذكرنا سابقا أن العمل على هذا الأمر، وأنهم كانوا منهم من يصوم ومنهم من يفطر. وهذه فائدة ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، فعندما يذكر الحديث ثم تذكر الآثار هذا يدل على استمرار العمل بهذا الأمر، وأنه ليس شيء من هذا منسوخ، ليس شيء من هذه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام منسوخ أو متروك العمل. ولذلك يحرص المصنفون على ذكر أقوال الصحابة أو أفعالهم وكذلك التابعين حتى يبينوا أن العمل على هذا، وما زال العمل على هذا، ولم يكن هناك أي نسخ أو أي ترك لهذا العمل، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان؟
نعم.
قال المصنف: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل من المدينة من أول يومه دخل وهو صائم.
نعم. قال هنا: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. يعني من قدم من سفر كان مسافرا ثم وصل إلى بلد إقامته، ومن كان عكس ذلك كان مقيما وأراد أن يسافر، ماذا يفعل؟ هنا مالك يقول بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم، يعني أنه بيت الصيام من الليل وهو مسافر وكان قريبا من المدينة، فيعلم أنه سيقدم أول النهار، فإن عمر رضي الله عنه كان ينوي الصيام فيصل المدينة ويستمر في صومه وهذا الأثر منقطع إن هو بلاغ. فقال مالك أنه بلغه أن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، والمسافر له أن يترخص بأحكام السفر إلى أن يدخل المدينة، كما أن له أن يترخص بأحكام السفر عند أول خروجه من المدينة، فإذا خرج من المدينة ترخص بأحكام السفر من القصر والفطر ونحو ذلك، وكذلك تستمر هذه الرخص إلى أن يدخل المدينة فللمسافر أن ينوي الفطر ويفطر في طريقه حتى وإن علم أنه سيدخل المدينة مبكرا وقد اختلف العلماء في من دخل المدينة في نهار رمضان، هل يجب عليه الإمساك أن يمسك وأن يصوم، أم أنه يجوز له أن يفطر؟ خلاف بين العلماء، بين العلماء من قال بأن من دخل المدينة فإن لنهار رمضان حرمة فيجب عليه أن يمسك احتراما لهذه الساعات من النهار، ويجب عليه أن يقضي فيمسك بقية يومه ويقضي يوما آخر، لأن هذا اليوم لم يصومه بكماله وإنما أفطر في أوله، لكن لأنه دخل في نهار رمضان فإن لنهار رمضان حرمة يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. ومن العلماء من قال بل يجوز له أن يفطر لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من حل له الفطر أول النهار حل له آخره، من حل له الفطر أول النهار حل له آخره، بمعنى أنه بما أنه أصبح مفطرا فإنه يجوز له أن يتم على فطره وأن يكمل فطره في سائر يومه، في سائر يومه، لأن هذا ليس بصيام لا شرعا، يعني لم يأمر به الشرع. الصيام يكون من أول وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن أمسك في منتصف النهار هذا ليس بصيام، هذا ليس بصيام، لأنه مأمور بأن يقضي هذا اليوم، فليس هو بصيام شرعا. ثم لو كان صياما فإنه غير معتبر لأنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم، فكأننا أوجبنا عليه صيام يوم وزيادة، كأننا أوجبنا عليه صيام يوم وزيادة. ولذلك فإن من حل له الفطر أول اليوم فإنه يحل له آخره، بمعنى أنه يجوز له أن يتم على فطره في سائر يومه. هنا يقول: فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال: إن ثبت عن عمر رضي الله عنه فهو من فعله رضي الله عنه، والذي يظهر أن المسافر كما أن له أن يترخص لأحكام السفر منذ خروجه، كذلك يجوز له أن يترخص لأحكام السفر إلى أن يدخل المدينة، إلى أن يدخل المدينة، حتى لو علم أنه قريب من المدينة فله أن يترخص لأحكام السفر، والله أعلم.
قال رحمه الله: كفارة من أفطر في رمضان.
في هناك بعض الآثار وبعض الأقوال لمالك.
نعم.
هذه ليست موجودة عندك؟
لا، موجودة شيخنا. الله يحفظك. بل موجودة شيخنا حفظكم الله. قال رحمه الله: قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك:
نعم، وهذا لما بلغه عن عمر رضي الله عنه، لما بلغه عن عمر رضي الله عنه، والصواب أنه من أفطر فيجوز له ذلك. نعم.
قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم.
وهذا كما ذكرنا سابقا من أن من بيت نية الصيام يلزمه أن يصوم سائر يومه، ولو سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر لأنه بيت نية الصيام. وهنا يقول: إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه، فإذا طلع له الفجر وهو بأرضه يعني وهو مقيم فإنه يلزمه الصيام، وقد لزمته نية الصيام من الليل، لزمته نية الصيام من الليل، فإذا نوى أن يصوم ثم أحدث سفرا بعد ذلك في أثناء النهار فإنه يلزمه أن يكمل صومه، هكذا قال مالك، فإنه يصوم ذلك اليوم. لكن الذي يظهر كما ذكرنا من أنه يجوز له أن يفطر ويترخص بأحكام السفر ومجرد سفره. نعم.
قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها إن شاء.
نعم. قال مالك: في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر، يقدم من سفر لا بد أو لا شك أنه ممن يحل له الفطر، فإذا قدم من السفر وهو مفطر لأنه قد أفطر في أثناء سفره، ولما وصل وإذا بامرأته قد طهرت من الحيض فهما مفطران ممن حل لهم الفطر في نهار رمضان، فهل يمسك كما ذكرنا سابقا احتراما للوقت، أم أنه يجوز لهما أن يفطر، أن يجوز له أن يأتيها؟ نعم، قال مالك هنا يجوز له أن يأتيها، يجوز لزوجها أن يصيب منها، أن يصيبها إن شاء، يعني يجوز له أن يأتيها إن شاء، وذلك لأنهما قد أفطرا بعذر في نهار رمضان. فمن أن الرجل كان مفطرا بعذر السفر، والمرأة كانت مفطرة لأجل وجود الحيض ثم طهرت بعد ذلك، فإنهما مفطران جاز لهما أو جاز للرجل أن يأتي زوجته. وهذا كما ذكرنا في المسألة خلاف المشهور، وهو أن من العلماء من قال يمسك احتراما للوقت، الصواب أنه من جاز له الفطر في أول النهار فإنه يجوز له أن يفطر في آخره، ولا يقال بأنه يمسك احتراما للوقت. طيب، نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من سافر للنزهة في رمضان من غير حاجة فهل يشرع له الفطر؟
السفر إما أن يكون لطاعة أو أن يكون لنزهة أو أن يكون لمعصية، إما أن يكون لطاعة كالسفر لطلب العلم أو السفر للحج أو العمرة أو صلة الرحم ونحو ذلك، وإما أن يكون مباحا للنزهة مثلا أو لشراء سلع، أو أن يكون لمعصية، أراد سافرا من مكان إلى مكان ليعصي الله عز وجل، ليعصي الله تبارك وتعالى. أكثر أهل العلم على أن الرخصة لا يستعان بها على المعصية، فلا يجوز الترخص بأحكام أو برخص السفر لسفر المعصية. وأما سفر الطاعة أو سفر الإباحة فإنه يجوز أن يترخص فيها بأحكام السفر، سواء كان فطرا أو قصرا أو غير ذلك. والصواب أن، وهو الذي رجحه ابن حزم وكذلك اختاره ابن تيمية رحمه الله، أن كل من سافر فإنه يحل له أن يترخص بأحكام السفر، فإن له أن يترخص بأحكام السفر، وذلك لأن النصوص عامة ولم تقيد بقيد. ثم من جهة أخرى، أن العاصي هو من صيد إبليس، صاده إبليس، ونحن إذا سهلنا له أمر الدين فإن هذا ترغيب له، فبدلا من أن يترك الصلاة نقول صلي ركعتين فأنت مسافر، بدلا من أن يكون مجانبا ومفارقا للصيام ويعزم على عدم الصوم فنقول له إن المسافر يرخص له في الفطر ويجوز له أن يقضي، ويجوز له أن يقضي، لكن لا يقال له بأنك يمكن أن تترخص بأحكام أو برخص السفر في حال معصيتك، فلا ينص على هذا، لكن يبين له الحكم على وجه العموم، يبين له الحكم على وجه العموم، فيرغب في الدين ويرغب في أداء العبادات مع بيان يسر الشريعة حتى لا ينفر، لأن مثل هؤلاء يكونون قد ابتعدوا بعدا كبيرا، فما أجمل أن يقربوا وما أجمل أن يحثوا على الطاعة ويرغبوا فيها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من وجد مشقة في الصيام في السفر فجاهد نفسه على مواصلة الصيام ابتغاء الأجر فهل يكون مأجورا على ذلك؟
نقول له: قال النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عن هذا السؤال، نحن لسنا نجيب، وإنما الذي أجاب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. لكن هنا مسألة، وهي وجود المشقة مع التحمل ووجود المشقة مع شدة الصعوبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أنه كان يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، لكن هذا على وجه القوة والقدرة. أما إذا كان يجد إعياء وتعبا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين له الأمر وقال ليس من البر الصيام في السبت، يعني ليس فيه كثرة أجر، بل هي مخالفة، والبر أن تفطر، والثواب الأكثر أن تفطر وأن توافق وأن تأخذ بالرخصة.
أحسن الله إليكم شيخنا، نختم بهذا السؤال. يقول صاحبه: إذا وصل المسافر إلى ضاحية المدينة في الطريق السيار، فهل يشرع له أن يترخص برخص السفر أم لا يشرع له ذلك؟
الرخص كما ذكرنا منذ خروجه من المدينة إلى دخوله إليها، والمقصود هو انتهاء مباني المدينة. فإذا خرجنا من المدينة وجاءت مباني الضواحي التي هي محيطة بالمدينة، فهنا لك أن تترخص لأحكام السفر سواء ذهابا أو إيابا. وكذلك كان علي رضي الله عنه يفعل، فقد قال بعض أصحاب علي رضي الله عنه: خرجنا مع علي رضي الله عنه فما زلنا نقصر منذ أن خرجنا حتى دخلنا المدينة، منذ أن خرجنا من المدينة حتى دخلناها. فالرخص مرتبطة بالسفر، والسفر معناه الظهور. فمتى ما ظهر من المدينة وسافر وخرج منها، بمجرد أن ينتهي بنيانها فقد خرج منها، وله أن يترخص لأحكام السفر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله لكم الأجر والثواب.
آمين.
وجزاكم الله عنا خيرا، وموعدنا يتجدد بكم في الغد إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه
الحمد المادة. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية التي تنظمها شبكة المنارة العلمية. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه الإمام مالك بن أنس. وتقدم لنا ما يتعلق بالقبلة للصائم وبعض الأحكام المتعلقة بالصيام، ورأينا في هذا حرص الشريعة على مراعاة حال المستفتي، فإذا كان المستفتي ممن يخشى عليه الخطر منع من ذلك الخطر، وإن أمن أو أمن منه وقوع المحظور فإنه يفتى بجواز هذا الأمر. وبهذا يعلم أن الفتوى لها متعلقات، فهي تقتضي باختلاف السائل واختلاف الحال واختلاف الزمان واختلاف المكان، وهذا يعود إلى نظر المفتي والمجتهد، فقد يشدد المرء أحيانا ويسهل أحيانا. وكذلك كان عطاء بن أبي رباح كان إذا رأى الناس شددوا سهل، وإذا رآهم سهلوا شدد، وكل هذا حفاظ على الشريعة وحفاظ على المكلفين حتى يكون التوازن، فلا يتساهل الناس في المباحات فيقعوا في المحظورات، ولا يشددوا في المباحات فيخرجوا المباح عن كونه مباحا إلى محرمات. هذا من فعل علماء الشريعة. وعائشة رضي الله عنها قد ذكرت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإبه، وهو أملك لنفسه عليه الصلاة والسلام. فمن كان على هذه الحال من حيث أنه لا تتوق نفسه إلى مخالفة الأمر فإنه يرخص له في أشياء لا يرخص فيها لمن لم يكن كذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله انتقل إلى باب آخر من أبواب هذا الكتاب، عن كتاب الصيام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في الصيام في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما جاء في الصيام في السفر. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين أحكام الصوم في السفر. والسفر من جملة الأعمال التي يفطر بها الصائم ويحل له أن يفطر، ومن ذلك أيضا المرض، وهذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والصوم في السفر هو مما يجوز ويشرع، كما أن الفطرة يجوز ويشرع، فالأمران جائزان للمسافر أن يفطر وللمسافر أن يصوم. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلونه، كما سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، فمن الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، ولم يكن يعد بعضهم على بعض. فالصيام أو فالإفطار في السفر في رمضان هذه رخصة، وقد أذن الله عز وجل بها. ومع الأسف فإنك تجد كثيرا من الناس يتحرج من هذه الرخصة تحرجا كبيرا، يرى أن الفطر في السفر كأن فاعله قد ارتكب منهيا عنه، وازدرى صاحب وازدرى الناظر من أفطر في رمضان، وهذا لا شك أنه مخالف للشريعة، بل هو من التجني، لأن الله عز وجل قد أذن للمسافر أن يفطر، ولو كان صحيحا ولو كان قويا ولو لم يجد المشقة، فالله عز وجل أذن للمسافر أن يفطر وأذن للمريض أن يفطر، وجعل لهؤلاء فسحة في أن يؤخروا الصيام إلى وقت إقامتهم وصحتهم، قال جل وعلا فعدة من أيام أخر. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد حرمة الفطر في السفر أو أن يزدري مفطرا في سفره، ولكنها رخصة، من شاء فعلها ومن شاء لم يفعل. والصحابة رضي الله عنهم هم أفقه للنصوص وأكثر اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، ولم يكن يعيب بعضهم على بعض. وكذلك المريض، من مرض وكان مرضه من الأمراض التي يشق معها الصيام ويتأذى بالصيام أو يزيده خطرا، فإنه أيضا يفطر بنص كتاب الله تبارك وتعالى، بخلاف المرض الذي ليس شديدا والصيام ليس مؤثرا فيه ولا يحتاج معه إلى تناول الدواء، فإن مثل هذا يجب عليه أن يصوم. لكن إن كانت هناك مشقة وألم ويحتاج إلى تناول دواء فإنه يفطر، والله عز وجل قد رخص له وأمره بأن يقضي هذا اليوم، بأن يقضي هذا اليوم. فقال هنا باب ما جاء في الصيام في السفر يعني حكمه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس. قال وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه البخاري مسلم من طريق الزهري. وقوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح يعني في السنة الثامنة، فصام حتى بلغ الكديد وهو موضع قبل مكة بالقرب من قديد وعسفان، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الزهري، وقد بين ذلك ابن وضاح الذي روى عن يحيى أن هذا من كلام الزهري، وكذلك قال ابن عبد البر رحمه الله. وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا يرون أفضلية الفطر على هذا الكلام أو مشروعية الفطر، لأن الأحدث هو ذلك، حيث أنهم كانوا صياما فأفطروا، فالفطر جاء بعد الصيام، فهذا هو الأحدث، هذا هو الأحدث. وفطر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بينه جابر رضي الله عنه، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ ذراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية عند مسلم أيضا فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر والحديث إذا جمعت طرقه تبين معناه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا جابر ما سبب فطره وأن الصيام قد شق على الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في من لم يفطر وهذه الحال قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر آخر النهار وفي هذا مسائل كثيرة تتعلق بالصيام في السفر، في هذا الحديث مسائل كثيرة يعني بهذه الطرق مسائل كثيرة تتعلق بالصيام أو في السفر. فالحديث دل على جواز الفطر في السفر ولو كان المرء قد بيت الصيام من الليل وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى أن من بيت الصيام من الليل فإنه يجب عليه أن يتم صومه وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب جمهور العلماء قالوا بأن من بيت الصيام من الليل لزمه أن يتم صومه، أما في الليل فإنه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني إن شاء يبيت الصيام وإن شاء يبيت الفطر، لكن إن جزم على الفطر وبيت إن جزم على الصيام وبيت الصيام فإنه يجب عليه أن يستمر في صومه، فإن أفطر فعلى خلاف بين الجمهور هل تجب عليه القضاء والكفارة أم يجب عليه القضاء فقط وممن قال بذلك الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله قال إذا صح حديث كراع الغنم يعني حديث جابر فإني أقول به يعني أنه يجوز للصائم ولو بيت الصيام من الليل أن يفطر في أثناء النهار. ومن العلماء من ذهب إلى أبعد من ذلك قال إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم وجب عليه أن يتم صوم الشهر كله ولو سافر في أثنائه لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من شهده حاضرا صحيحا فإنه يجب عليه أن يتم الشهر كله. لكن هذا الحديث حديث جابر حديث ابن عباس بين أيدينا يدل على خلاف ذلك، وأن من سافر في أثناء الشهر فله أن يفطر وإن كان في أول الشهر مقيما. وكذلك الحديث دل على جواز إفطار الصائم في أثناء النهار، فلو طلع له أو أراد أن يفطر في نهار رمضان وقد بيت الصيام من الليل فإنه يجوز له بما أنه مسافر. والصحيح أيضا أن من جاز له الفطر في نهار رمضان فيستوي في ذلك تناول أي نوع من أنواع المفطرات، فيجوز أن يكون ابتداء فطره بالماء ويجوز أن يكون ابتداء فطره بالطعام ويجوز أيضا أن يكون ابتداء فطره بالجماع، خلافا لمن قال إن الفطر بالجماع يوجب القضاء والكفارة لأنه لا يقوي الجسد. فالعبرة أو فالمقصود من الفطر هو التقوي، على مشقة السفر. فمن أفطر بالجماع فإن الجماع لا تحصل به القوة، فإن الجماع لا تحصل به القوة. والصحيح أن من حل له الفطر وأذن له أن يفطر فإنه جاز له أن يفطر بأي نوع من أنواع المفطرات، وذلك لأن الفطر للمسافر مأذون فيه. مالك رحمه الله حينما قال بأن عليه القضاء والكفارة، وهذا المشهور عن مالك خلافا لبعض أصحابه، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أفطر لعذر وهو وجود المشقة، لكن الذي يظهر أن العذر إنما هو لمن حصلت له المشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تحصل له المشقة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أفطر إلا لما رأى الناس أو لما قيل له إنه قد شق على الناس الصيام وينتظرون فعلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له هذا الأمر ولم تحصل له المشقة. وقد ذكر أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سافر مع أصحابه في يوم شديد الحر، ولم يكن، يقول أبو الدرداء، ولم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو وعبد الله بن رواحة. فما كان هذا الأمر شاقا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إرشادا للناس حتى يتبعوه بالفطر. فالذي يظهر الله أعلم أن السفر سبب من أسباب أو عذر من الأعذار التي يجوز فيها الفطر، سواء كانت هناك مشقة أو لم تكن هناك مشقة، وسواء كان قد بيت الصيام من الليل أو لم يبيت الصيام من الليل، فإن السفر عذر من الأعذار التي يفطر بها المسافر الصائم. وهذه القيود التي قيد بها بعض العلماء الفطر، هذه القيود لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا يقول فإن كنتم على سفر، يقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا إذن للمريض أن يفطر وإذن للمسافر أن يفطر، سواء كان قد بيت الصيام من الليل وأراد أن يصوم ثم رأى أن يفطر، أو أنه بيت الفطرة من الليل، فكله من كله داخل في كونه مسافر، والمسافر يجوز له الفطر والله أعلم. هنا مسألة وهي أيهم أفضل، الفطر أو الصيام؟ أيهم أفضل، الفطر أو الصيام؟ الجمهور على أن الصيام أفضل، وذلك لأنه أبرأ للذمة أو أسرع في إبراء الذمة، بخلاف القضاء فإن الذي يقضي هو مخير في السنة كلها أن يصوم الأيام التي أفطر فيها، فقد يصوم في شوال، وقد يصوم في القعدة، وقد يصوم في ذي الحجة، وقد يصوم في محرم، وقد يصوم في شعبان، لكن كونه يصوم في رمضان هذا وقت وجوبه، فكونه يصوم في وقت الصيام فإن هذا أسرع في إبراء الذمة. ثم إن الرجل أو المكلف إذا صام مع الجماعة هان عليه الأمر، بخلاف ما لو صام وحده فإنه قد يتكاسل، فإذا لم يكن هناك مشقة في الصيام فالأفضل له أن يصوم في رمضان وأن لا يؤخر وأن لا يفطر في نهار رمضان. وقيل بل الفطر أفضل لأنه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واستدل من قال بأفضلية الفطر وهم الحنابلة، قالوا إن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح يعني أن أصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. وهذا تحصيل وتفضيل للفطر. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. فقالوا بأن هذا الحديث يدل على تفضيل السفر، على تفضيل الفطر في السفر، على تفضيل الفطر في السفر، مع أنه بين رضي الله عنه أنه يجد القوة على الصيام، وجاء في الحديث أنه يكثر الصيام وأنه يسرد الصيام، يعني يكثر منه، لا السرد الذي نهي عنه، ولكن المقصود أنه كان يكثر من الصيام، فيحب أنه إذا سافر أن لا ينقطع عن هذا الخير وأن يصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لكن إذا كان السفر، إذا كان الصوم في السفر فيه مشقة وقد تؤدي إلى الهلكة، فإن هذا منهي عنه ولا يجوز له أن يصوم، لأن حديث جابر رضي الله عنه أخبر أن الناس قد أصابتهم مشقة، يعني أنها مشقة شديدة. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس لم يفطروا بعد فطر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم تأولوا أن النهار قد مضى أكثره ولم يبقى إلا شيء يسير، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بعد العصر، فلم يبقى من الوقت إلا شيء يسير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. فعندنا صيام في السفر، إن استوى الصيام والفطر فالفطر أفضل، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. وإن كان فيه مشقة فإن الفطر يتأكد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فإن كان فيه مشقة شديدة تؤدي به إلى الضرر فإنها تحرم، بحديث جابر رضي الله عنه: أولئك العصاة. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بالقدح فشرب فأفطر الناس.
نعم، هذا الحديث هو كالذي سبق، لكن فيه شيء من التفصيل. مالك يروي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة الأولى، الناس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم لما هو أفضل لهم، لأنهم سيلقوا عدوهم، فكونهم سيقاتلون أقوى لهم أن يفطروا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صام، والصحابة رضي الله عنهم نظروا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فعله، فقالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لإبقائه على أنفسنا، لنبقي على أنفسنا، يعني رأفة به، وليس أمره هنا أمر جزم، بدليل أنه صام عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا أبو بكر: قال الذي حدثني، وقيل هو أبو سعيد الخدري، قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهي منطقة تبعد عن المدينة 113 كيلو على طريق الحجاج، يعني بعد الروحاء بمسافة تبلغ 113 كيلو متر من المدينة، هناك وادي يسمى وادي العرج، وما زال هذا الوادي باسمه هذا العرج. قال يعني رآه يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحرب، لأنه كان في حرب شديد وقد أصابه العطش، النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه، وكذا جواز التبرد بالصائف أن يتبرد بالماء، أن يغتسل بالماء حتى يذهب عطشه، حتى يذهب عطشه أو يذهب الحر الذي يجده، وهذا لا شيء فيه ولا محذور فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لرسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت اقتدوا بك، قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكبير أو الموضع الذي ذكرناه دعا بقدح فشرب فأفطر الناس، يعني كما جاء في حديث جابر وقد بلغه المشقة التي حصلت للناس، أفطر النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر، والحديث فيه ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، وهذا حديث أنس رضي الله عنه يدل على ذلك، يدل على جواز الأمرين والأمر بالخيار للمسافر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا يجوز للصائم أن يعيب على المفطر، ولا يجوز للمفطر أن يعيب على الصائم. نعم.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم بالسفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
نعم، وهذا الذي ذكرنا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ وفي رواية: إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأصم وإن شئت فأفطر. وهذا تخير، هذا تخير، وهو إذن للصائم أن يفطر إذا كان مسافرا، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث قال مالك عن هشام عن عروة عن أبيه أن حمزة ابن عمرو قال لرسول الله، وهذا كما ذكرنا أكثر من مرة في هذا الكتاب، أن هذه الصورة، أن هذه الصيغة صيغة إرسال، وذلك لأن عروة بن الزبير لم يكن حاضرا للقصة لأنه تابعي، فهنا قال عن أبيه أن حمزة عمرو أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال يحيى عن مالك عن هشام عن عروة أن حمزة الأسلمي قال، قال وسائر أصحاب مالك يقولون مالك عن هشام ابن عروة عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله، وذكر الحديث. فهو عند يحيى مرسل، لكنه عند بقية الرواة عن مالك هو متصل، فإن بين عروة وبين القصة عائشة، فعائشة هي التي حدثت عروة ابن الزبير، وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، كما رواه بقية أصحاب الإمام مالك رحمه الله. وقد جاء هذا الحديث بلفظين. اللفظ الأول وهو ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، وفي رواية أسرد الصوم، وفي رواية أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وهو على التخير، هو على التخير. وجاء عند الإمام مسلم رحمه الله من طريق أخرى، من طريق الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهنا عروة يروي أبي مراوح وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وأبو مراوح يروي عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، لكنه بصيغة أخرى وبلفظ آخر، وفيه تفضيل الفطر على الصيام، وفيه تفضيل الفطر على الصيام. والمقصود هنا أن هذا الحديث حديث متصل، وهو بكلا لفظيه متصل. فعروة أو هشام رواه عن أبيه عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الآخر جاء من طريق أخرى، من طريق الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة ابن عمرو الأسلمي، فكلا اللفظين متصلون. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر.
نعم، وهذا أثر ابن عمر رضي الله عنه وقوف عليه أنه كان لا يصوم في السفر، ويختار في السفر الفطر، وهذا الغالب على حاله، وإن كان قد يكون صائما في سفره، قد يطوف في السفر. وقد ثبت عنه أنه كان لا يأكل اللحم إلا في إلا وهو يعني إلا في فطر من صيام أو في السفر، وإن كان هذا لا يدل، لكن هنا يقول نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، يعني أنه إما أن يكون كل وقته أو أكثر أو يعني إما أن يكون عاما أو أن يكون الغالب عليه، إما أن يكون عاما أو أن يكون الغالب عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنه شديد التحري والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم ويفطر، فلعل ابن عمر كذلك كان يصوم ويفطر، لكن كان أكثر حاله الفطر في السفر. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام.
وهذا مقطوع على عروة أنه كان يصوم، لكنه كان يقر أهله على الفطر، فهشام ابنه يذكر عن أبيه أنهم كانوا يسافرون، فكان عروة يصوم وكان أهله يفطرون، وكان عروة يقرهم على هذا الفطر. هذا فيه ما ذكرنا سابقا أن العمل على هذا الأمر، وأنهم كانوا منهم من يصوم ومنهم من يفطر. وهذه فائدة ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، فعندما يذكر الحديث ثم تذكر الآثار، هذا يدل على استمرار العمل بهذا الأمر، وأنه ليس شيء من هذا منسوخ، ليس شيء من هذه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام منسوخ أو متروك العمل. ولذلك يحرص المصنفون على ذكر أقوال الصحابة أو أفعالهم وكذلك التابعين، حتى يبينوا أن العمل على هذا، وما زال العمل على هذا، ولم يكن هناك أي نسخ أو أي ترك لهذا العمل. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله:
ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان؟
نعم.
قال المصنف: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل للمدينة من أول يومه دخل وهو صائم.
نعم. قال هنا: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. يعني من قدم من سفر كان مسافرا ثم وصل إلى بلد إقامته، ومن كان عكس ذلك كان مقيما وأراد أن يسافر، ماذا يفعل؟ هنا مالك يقول: بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم، يعني أنه بيت الصيام من الليل وهو مسافر وكان قريبا من المدينة، فيعلم أنه سيقدم أول النهار، فإن عمر رضي الله عنه كان ينوي الصيام فيصل المدينة ويستمر في صومه وهذا الأثر منقطع إن هو بلاغ. فقال مالك أنه بلغه أن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، والمسافر له أن يترخص بأحكام السفر إلى أن يدخل المدينة، كما أن له أن يترخص بأحكام السفر عند أول خروجه من المدينة، فإذا خرج من المدينة ترخص بأحكام السفر من القصر والفطر ونحو ذلك، وكذلك تستمر هذه الرخص إلى أن يدخل المدينة فللمسافر أن ينوي الفطر ويفطر في طريقه حتى وإن علم أنه سيدخل المدينة مبكرا وقد اختلف العلماء في من دخل المدينة في نهار رمضان، هل يجب عليه الإمساك أن يمسك وأن يصوم، أم أنه يجوز له أن يفطر؟ خلاف بين العلماء، بين العلماء من قال بأن من دخل المدينة فإن لنهار رمضان حرمة فيجب عليه أن يمسك احتراما لهذه الساعات من النهار، ويجب عليه أن يقضي فيمسك بقية يومه ويقضي يوما آخر، لأن هذا اليوم لم يصومه بكماله وإنما أفطر في أوله، لكن لأنه دخل في نهار رمضان فإن لنهار رمضان حرمة يجب عليه أن يصوم ومن العلماء من قال بل يجوز له أن يفطر لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من حل له الفطر أول النهار حل له آخره، من حل له الفطر أول النهار حل له آخره، بمعنى أنه بما أنه أصبح مفطرا فإنه يجوز له أن يتم على فطره وأن يكمل فطره في سائر يومه لأن هذا ليس بصيام لا شرعا، يعني لم يأمر به الشرع، الصيام يكون من أول وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن أمسك في منتصف النهار هذا ليس بصيام لأنه مأمور بأن يقضي هذا اليوم، فليس هو بصيام شرعا، ثم لو كان صياما فإنه غير معتبر لأنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم، فكأننا أوجبنا عليه صيام يوم وزيادة ولذلك فإن من حل له الفطر أول اليوم فإنه يحل له آخره، بمعنى أنه يجوز له أن يتم على فطره في سائر يومه. هنا يقول: فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم، هذا إن ثبت عن عمر رضي الله عنه فهو من فعله رضي الله عنه، والذي يظهر أن المسافر كما أن له أن يترخص لأحكام السفر منذ خروجه كذلك يجوز له أن يترخص لأحكام السفر إلى أن يدخل المدينة حتى لو علم أنه قريب من المدينة فله أن يترخص بأحكام السفر، والله أعلم.
قال رحمه الله: كفارة من أفطر في رمضان.
في هناك بعض الآثار أو بعض الأقوال لمالك.
نعم.
هذه ليست موجودة عندك؟
لا موجودة شيخنا. الله يبارك. بل موجودة شيخنا حفظكم الله.
تفضل.
قال رحمه الله: قال يحيى قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك:
نعم. وهذا نعم وهذا لما بلغه عن عمر رضي الله عنه. لما بلغه عن عمر رضي الله عنه. والصواب أنه من أفطر فيجوز له ذلك. نعم.
قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم.
وهذا كما ذكرنا سابقا من أن من بيت نية الصيام يلزمه أن يصوم سائر يومه ولو سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن لا يجوز له أن يفطر لأنه بيت نية الصيام. وهنا يقول: إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه. فإذا طلع له الفجر وهو بأرضه يعني وهو مقيم فإنه يلزمه الصيام، وقد لزمته نية الصيام من الليل، لزمته نية الصيام من الليل. فإذا نوى أن يصوم ثم أحدث سفرا بعد ذلك في أثناء النهار فإنه يلزمه أن يكمل صومه، هكذا قال مالك، فإنه يصوم ذلك اليوم. لكن يظهر كما ذكرنا من أنه يجوز له أن يفطر ويترخص بأحكام السفر مجرد سفره. نعم.
قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها إن شاء.
نعم. قال مالك: في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر، يقدم من سفر لا بد أو لا شك أنه ممن يحل له الفطر، فإذا قدم من السفر وهو مفطر لأنه قد أفطر في أثناء سفره، ولما وصل وإذا بامرأته قد طهرت من الحيض فهما مفطران ممن حل لهم الفطر في نهار رمضان، فهل يمسك كما ذكرنا سابقا احتراما للوقت، أم أنه يجوز لهما أن يفطر أن يجوز له أن يأتيها؟ نعم. قال مالك: هنا يجوز له أن يأتيها، يجوز لزوجها أن يصيب منها أن يصيبها إن شاء، يعني يجوز له أن يأتيها إن شاء، وذلك لأنهما قد أفطرا بعذر في نهار رمضان. بما أن الرجل كان مفطرا لعذر السفر والمرأة كانت مفطرة لأجل وجود الحيض ثم طهرت بعد ذلك، فإنهما مفطران جاز لهما أو جاز للرجل أن يأتي زوجته. وهذا كما ذكرنا في المسألة خلاف مشهور، وهو أن من العلماء من قال يمسك احتراما للوقت، الصواب أنه من جاز له الفطر في أول النهار فإنه يجوز له أن يفطر في آخره، ولا يقال بأنه يمسك احتراما للوقت. طيب، نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من سافر للنزهة في رمضان من غير حاجة فهل يشرع له الفطر؟
السفر إما أن يكون لطاعة أو أن يكون لنزهة أو أن يكون لمعصية، إما أن يكون لطاعة كالسفر لطلب العلم أو السفر للحج أو العمرة أو صلة الرحم ونحو ذلك، وإما أن يكون مباحا للنزهة مثلا أو لشراء سلع، أو أن يكون لمعصية، أراد سافرا من مكان إلى مكان ليعصي الله عز وجل، ليعصي الله تبارك وتعالى. أكثر أهل العلم على أن الرخصة لا يستعان بها على المعصية، فلا يجوز الترخص بإحكام أو برخص السفر لسفر المعصية. وأما سفر الطاعة أو سفر الإباحة فإنه يجوز أن يترخص فيها بأحكام السفر سواء كان فطرا أو قصرا أو غير ذلك. والصواب أن وهو الذي رجحه ابن حزم وكذلك اختاره ابن تيمية رحمه الله أن كل من سافر فإنه يحل له أن يترخص بأحكام السفر فإن له أن يترخص بأحكام السفر وذلك لأن النصوص عامة ولم تقيد بقيد. ثم من جهة أخرى أن العاصي هو من صيد إبليس صاده إبليس ونحن إذا سهلنا له أمر الدين فإن هذا ترغيب له فبدلا من أن يترك الصلاة نقول صل ركعتين فأنت مسافر بدلا من أن يكون مجانبا ومفارقا للصيام ويعزم على عدم الصوم فنقول له إن المسافر يرخص له في فطر ويجوز له أن يقضي لكن لا يقال له بأنك يمكن أن تترخص بأحكام أو برخص السفر في حال معصيتك فلا ينص على هذا لكن يبين له الحكم على وجه العموم فيرغب في الدين ويرغب في أداء العبادات مع بيان يسر الشريعة حتى لا ينفر لأن مثل هؤلاء يكونون قد ابتعدوا بعدا كبيرا فما أجمل أن يقربوا وما أجمل أن يحثوا على الطاعة ويرغبوا فيها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من وجد مشقة في الصيام في السفر فجاهد نفسه على مواصلة الصيام ابتغاء الأجر فهل يكون مأجورا على ذلك؟
نقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عن هذا السؤال نحن لسنا نجيب وإنما الذي أجاب هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لكن هنا مسألة وهي وجود المشقة مع التحمل ووجود المشقة مع شدة الصعوبة فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أنه كان يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر لكن هذا على وجه القوة والقدرة أما إذا كان يجد إعياء وتعبا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين له الأمر وقال ليس من البر الصيام في السفر يعني ليس فيه كثرة أجر بل هي مخالفة والبر أن تفطر والثواب الأكثر أن تفطر وأن توافق وأن تأخذ بالرخصة.
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال يقول صاحبه إذا وصل المسافر إلى ضاحية المدينة في الطريق السيار فهل يشرع له أن يترخص برخص السفر أم لا يشرع له ذلك؟
الرخص كما ذكرنا منذ خروجه من المدينة إلى دخوله إليها والمقصود هو انتهاء مباني المدينة فإذا خرجنا من المدينة وجاءت مباني الضواحي التي هي محيطة بالمدينة فهنا لك أن تترخص بأحكام السفر سواء ذهابا أو إيابا وكذلك كان علي رضي الله عنه يفعل فقد قال بعض أصحاب علي رضي الله عنه خرجنا مع علي رضي الله عنه فما زلنا نقصر منذ أن خرجنا حتى دخلنا منذ أن خرجنا من المدينة حتى دخلناها فالرخص مرتبطة بالسفر والسفر معناه الظهور فمتى ما ظهر من المدينة وسافر وخرج منها بمجرد أن ينتهي بنيانها فقد خرج منها وله أن يترخص لأحكام السفر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله لكم الأجر والثواب.
آمين.
وجزاكم الله عنا خيرا وموعدنا يتجدد بكم في الغد إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.